أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعريف علم الأصول وفقا لما توصل له المرجع الديني الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. ويقع الكلام في ثلاث جهات: الجهة الأولى في بيان تعريفاته المختلفة، الجهة الثانية في شرح هذه التعريفات وبيان النكات العلمية وضوابط المسألة الأصولية التي وردت فيها، الجهة الثالثة مناقشة تعريف الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وبعد ذلك نتطرق بعد بضع دروس إلى رأي السيد الإمام الخميني رحمه الله في تعريف علم الأصول، وبذلك ستحصل المقارنة في تعريف علم الأصول بين آراء الأعلام الثلاثة: الشهيد الصدر الذي نعتبر الدرس متنه، متن الدرس هو تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر، والحواشي محاضرات في أصول الفقه للسيد الخوئي، وتهذيب الأصول وجواهر الأصول للسيد الإمام الخميني. الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه ذكر في عدة مواضع تعريف علم الأصول، واختلفت بعض التعبيرات هنا وهناك، لكنها كلها ترجع إلى محصل واحد ومحل فارد، فلنذكر نص عباراته المختلفة، والمهم هو التعريف الذي توصل إليه في أواخر حياته المباركة. وقد عبر في بداية التعريف عن علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة، بينما عبر في دورته الأولى وكتبه القديمة بأنه العلم بالقواعد المشتركة. والأصح والأدق هو التعبير بالقواعد لا العناصر، كما سيأتي في مناقشة تعريفه لعلم الأصول قدس الله نفسه الزكية. ولنبدأ بالمتأخر ثم المتقدم. طبعا عبر بالقواعد في موردين فقط في تقرير الشهيد الصدر الثاني السيد محمد صادق الصادر، وفي تقرير السيد كاظم الحائري. وأما بقية الكتب فقد عبر بالعناصر المشتركة. تعريف الأول: ما جاء في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر بحوث في علم الأصول الجزء الأول صفحة 47، قال الشهيد الصدر ما نصه: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة والتي يستعملها الفقيه أدلة على الجعل الشرعي. وهنا استبدل الشهيد الصادر مفردة القواعد الواردة في تعريف المشهور بمفردة العناصر، واستبدل مفردة الاستنباط الواردة في تعريف المشهور بمفردة الاستدلال. المشهور هكذا عرفه علم الأصول: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. شهيد الصاد قال العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة والتي يستعملها الفقيه أدلة على الجعل الشرعي. هذا تعريف الشهيد الصادر كما ورد في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، وهو تقرير الدورة الثانية والأخيرة للشهيد الصادر. وأما التعريف الثاني فهو ما ورد في كتاب بحوث في علم الأصول لأستاذنا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي الجزء الأول صفحة 31، وهو أيضا تقرير الدورة الثانية للشهيد الصدر في 7 مجلدات. قال ما نصه: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. والفارق بين التعريفين هو إضافة صفة الكلي إلى الجعل الشرعي. في دورة وفي تقرير الشيخ عبد الساتر: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة والتي يستعملها الفقيه أدلة على الجعل الشرعي. في تعريف في تقرير السيد محمود الهاشم الشهرودي: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي، في تقرير عبد الصادر والتي إضافة الواو هنا، التي هنا بدون واو في تعريف سيد محمود، التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. إذن الفارق بين التقريرين واو وإضافة صفة الكلي إلى الجعل. إذن التعريفان متطابقان، نفس الدورة. وهذا مطابق لما كتبه بقلمه الشريف شهيد الصدر، إذ أنه كتب الحلقة الأولى والثانية والثالثة. وهذه نكتة مهمة في معرفة آراء الأعلام: إذا تعارض المكتوب والمقرر يرجح المكتوب. فمثلا المحقق العراقي كتب مقالات الأصول وقرر بحثه الشيخ البروجردي في نهاية الأفكار، فإذا تعارض المكتوب في المقالات مع المقرر في نهاية الأفكار فالمقدم ما هو مكتوب في المقالات، إلا إذا ثبت أن المقرر متأخر عن المكتوب. ومن الواضح أن الشهيد الصادر كتب الحلقات الثلاث بعد الدورة الأولى وأثناء الدورة الثانية، والمعتبر هو المجلد الأول والسابع من تقرير السيد محمود الهاشم الشهرودي، لأنه طبع في حياة الشهيد الصادر وبتقريضه. ثم بعد ذلك تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الذي قرضه الشهيد الصادر، لكن طبع بعد استشهاد الشهيد الصدر بسنين. إذن المعتبر في الدرجة الأولى ما كتبه الشهيد الصدر بنفسه في الحلقات الثلاث، ثم المجلد الأول والسابع من تقرير السيد محمود، أما باقي الأجزاء طبعت بعد استشهاد الشهيد الصدر، ثم تقرير الشيخ حسن عبد الساتر. التعريف الأول للشهيد في تقريرات الشيخ عبد الساتر، التعريف الثاني للشهيد في شهيد الصدر في تقريرات سيد محمود الهاشم الشهرودي، التعريف الثالث ما ذكره في الحلقة الأولى دروس في علم الأصول. الحلقة الأولى صياغة جديدة، هذا صياغة سيد محمود الهاشم الشهرودي. سيد محمود صاغ دروس في علم الأصول وفق ترتيب الكفاية، يقول لأنه الشهيد الصدر جاء بترتيب جديد في الحلقات الثلاث، وسيد محمود في جلسة خاصة قال لي هذا الكلام، قال والطلبة متعودين على كفاية الأصول، فنحن نفس ونص كلمات الشهيد من دون أن نتصرف فيها، ولكن قدمنا وأخرنا بحيث جعلنا ترتيب الحلقة الأولى والثانية والثالثة وفقا لترتيب الكفاية، طبعها تحت عنوان دروس في علم الأصول صياغة جديدة. التعريف الثاني تعريف الشهيد الصدر في الحلقة الأولى صياغة جديدة، صفحة 46. قال الشهيد الصدر رضوان الله عليه، نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ونحتفظ بعنوان العناصر و عنوان الاستنباط الوارد في ماذا؟ في تعريف المشهور، ولم يبدله بالاستدلال. تعريف الرابع تعريف الشهيد الصدر في الحلقة الثانية دروس في علم الأصول صفحة 171. قال قدس سره ما نصه، يعرف علم الأصول عادتان بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، قوانين الأصول الجزء الأول صفحة 5. هنا ذكر تعريف المشهور ثم في الأخير آخر سطر قال ما نصه، ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. إذن في تعريف الحلقة الأولى وفي تعريف الحلقة الثانية استبدل مفردة القواعد بمفردة العناصر في تعريف المشهور، لكنه أبقى على مفردة عملية الاستنباط الواردة في تعريف المشهور. التعريف الخامس ما ذكره الشهيد الصدف في الحلقة الثالثة، دروس في علم الأصول صياغة جديدة صفحة 16. قال: والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. هنا أيضا استبدل القواعد بمفردات العناصر في تعريف المشهور، لكنه أبقى مفردة الاستنباط في تعريف المشهور، إلا أنه استبدل الحكم الشرعي بمفردة جعل شرعي. هذه كلها تفيدنا فيما بعد في المناقشة. التعريف كم هذا الخامس؟ التعريف السادس ما ورد في تقرير السيد كاظم الحائري وهو الدورة الأولى، الجزء الأول صفحة 33 تحت عنوان التعريف المختار لعلم الأصول. قال ما نصه: وأما التعريف المختار لعلم الأصول فهو أن يقال إن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في القياس الاستدلالي الفقهي. فهنا أبقى مفردة القواعد الواردة في تعريف المشهور، واستبدل مفردة الاستنباط بمفردة القياس الاستدلالي الفقهي. التعريف السابع والأخير ما ورد، طبعا مباحث الأصول سيد كاظم الحائري، مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 33. التعريف الأخير ما ورد في تقرير الشهيد السيد محمد صادق الصادر، محاضرات في علم أصول الفقه، الجزء الأول صفحة 98 تحت عنوان التعريف المختار. قال: فنقول يمكن أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة. فهنا أبقى مفردة القواعد الواردة في تعريف المشهور، ولم يستبدلها بمفردات العناصر المشتركة كما في التقارير المتأخرة وفيما كتبه، كما أنه استبدل مفردة الاستنباط الواردة في تعريف المشهور بمفردة الاستدلال الفقهي خاصة، لكنه لم يذكر مفردات الحكم الشرعي أو الجعل الشرعي أو الجعل الكلي. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، وهي بيان التعريفات السبعة التي كتب بعضها الشهيد الصاد، وهي ثلاثة في الحلقات الثلاث، ونقل أربعة منها في التقريرات الأربعة. وعمدة بحثنا هو ما ذكره الشيخ حسن عبد الساتر في التقرير الثاني والدورة الأخيرة للشهيد الصيد. قال: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، والتي يستعملها الفقيه أدلة على الجعل الشرعي. إلى هنا تم الكلام في الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية، توضيح مفردات التعريف وبيان النكات العلمية الواردة فيها، ثم تعميقها إن شاء الله في الدرس القادم ببيان الضابطة الأصولية الواردة في تعريف الشهيد الصدر، وهو تعريف عميق لكنه مبتلى بإيرادات، والكمال لله وحده. توضيح التعريف: إن نسبة علم الأصول إلى علم الفقه كنسبة علم المنطق إلى سائر العلوم، فكما أن المنطق من العلوم الآلية، كذلك علم الأصول من العلوم الآلية، أي العلوم التي تطلب لغيرها ولا تطلب لذاتها. فالقياس من الشكل الأول في علم المنطق قاعدة مشتركة في جميع العلوم، فجميع العلوم تتكئ على عكاز وهو القياس من الشكل الأول الذي فيما بعد يرجع لبديهيات. إذن المنطق آلة لجميع العلوم ومقدمة لها، وكذلك علم أصول الفقه آلة لعلم الفقه الإسلامي ومقدمة له. سؤال: ما هو الشيء المشترك بين علم المنطق وعلم الأصول؟ الجواب: عنوان لا بشرط من حيث المادة. لاحظ مع المبحث دقيق وعميق. فعلم المنطق يزود جميع العلوم بالقياس من الشكل الأول المؤلف من صغرى وكبرى، ولا يزود العلوم بمواد القياس، بل كل علم له مواده الخاصة. فعلم الكيمياء مادته الحديد والرصاص والمعادن، والرياضيات مادته الحسابات والأرقام، وهكذا علم الفقه مادته المسائل الفقهية. إذن علم المنطق هو لا بشرط من ناحية المادة بالنسبة إلى سائر العلوم، أي أن علم المنطق يزود سائر العلوم بشكل القياس دون مادة القياس. فعلم المنطق لا بشرط من جهة المادة، وهكذا علم الأصول فهو لا بشرط من جهة المادة الفقهية. فمثلا كبرى حجية خبر الثقة، هذه مسألة أصولية. كبرى حجية الظهور، هذه مسألة أصولية. دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم، هاتان مسألتان أصوليتان، لكنها غير ناظرة إلى المادة. المادة مأخوذة من علم الفقه. أقيموا الصلاة، ولا تقربوا الزنا. فالنهي عن مادة الزنا والأمر بمادة الصلاة يؤخذ من علم الفقه. إذن نسبة المنطق إلى سائر العلوم هي نسبة لا بشرط من ناحية المادة، ونسبة المنطق ونسبة علم أصول الفقه إلى علم الفقه هي نسبة لا بشرط من جهة المادة الفقهية. سؤال: بما يفترق علم الأصول عن علم المنطق؟ الجواب: يفترقان في أن اللا بشرط المنطقية مطلقة لمطلق العلوم، بينما اللا بشرط الأصولية مقيدة بخصوص المادة الفقهية. إلى هنا نقحنا هذا الأمر، وهو أن القواعد الأصولية لا بشرط من ناحية المادة الفقهية، فهي عناصر مشتركة وليست عناصر خاصة. لو كانت بشرط شيء من جهة المادة لكانت قواعد فقهية. قال الشهيد الصدر ما نصه، صفحة 48 بحوث في علم الأصول، تقرير عبد الساتر، الجزء الأول. فالحاصل إن هناك قواعد مشتركة بين جميع الاستدلالات العلمية، لأنها مأخوذة لا بشرط من حيث المادة، وهناك قواعد يتميز بها كل علم عن الآخر لأنها مأخوذة بشرط شيء من حيث المادة. إلى هنا عرفنا أن النقطة المشتركة بين علم الأصول وعلم المنطق هو اللا بشرط من جهة مادة، ويقع الكلام في الاستدلال الفقهي لكي نفرق بينه وبين الاستدلال الأصولي. فقد عرفنا أن الاستدلال الأصولي لا بشرط من ناحية المادة، فهل الاستدلال الفقهي أيضا لا بشرط من ناحية المادة أو لا؟ الجواب: الاستدلال الفقهي فيه جهتان. الجهة الأولى: قواعد مشتركة أخذت لا بشرط من حيث المادة. الثانية: قواعد أخذت بشرط شيء من حيث المادة. فمثلا حجية خبر الواحد من مقدمات الاستنباط، وهو مسألة وهي مسألة أصولية لا بشرط من جهة المادة. لكن رواية زرارة الدالة على وجوب السورة مثلا أو استحباب الإقامة هي بشرط شيء من ناحية المادة، يعني بشرط خصوص مادة استحباب الإقامة أو خصوص مادة وجوب السورة. إذن عندنا مقدمتان للاستنباط: الأولى حجية خبر الثقة وهي لا بشرط من جهة المادة، الثانية رواية زرارة وهي بشرط شيء من جهة المادة، يعني رواية زرارة في خصوص وجوب السورة أو خصوص ثبوت الهلال بالرؤية المجردة أو في خصوص استحباب الإقامة في الصلاة. لكن حجية خبر الثقة من القواعد المشتركة، وهي لا بشرط من جهة المادة. سؤال: لماذا حجية خبر الثقة لا، لماذا حجية خبر الثقة من العناصر المشتركة؟ النكتة في ذلك ماذا؟ أنها لا بشرط من جهة المادة، بينما خبر زرارة في خصوص وجوب السورة عنصر خاص وليس عنصرا مشتركا. والسر في ذلك أنه بشرط شيء من جهة وجوب السورة أو استحباب الإقامة. فرواية زرارة في وجوب السورة هذه من المقدمات المادية، يعني التي تشير إلى مادة بخصوصها كوجوب السورة، وقد أخذت بشرط شيئين. وبهذا يتميز علم الحديث عن غيره، لأنه ناظر إلى مواد خاصة. يعني علم الحديث بشرط شيء، وثاقة الرواة بشرط شيء، ناظر إلى راوين خاصين. فكل مقدمة كانت دخيلة في الاستنباط وكانت مأخوذة على نحو لا بشرط من جهة المادة فهي مقدمة أصولية إذا استعنا بها في الاستنباط، وكل مقدمة أخذت بشرط شيئين من جهة المادة فهي مقدمة أجنبية عن علم الأصول. وبالتالي لتحقيق وتنقيح هذه النكتة، وهي أن المسألة الأصولية هي لا بشرط من جهة المادة وما عداها في الاستدلال الفقهي كالمسائل الرجالية والمسائل الفقهية هي بشرط شيئين من جهة المادة، لكي ننقح هذا الموضوع بدقة وعمق سنتكلم في مقامين. المقام الأول: شمولية التعريف لكل مسائل علم الأصول، أي حيثية الجامعية. المقام الثاني: عدم شمولية التعريف لغير المسائل الأصولية، أي حيثية المانعية. فإذا اتضح أن تعريف الشهيد الصدر جامع لجميع مسائل علم الأصول ومانع لأغيار مسائل علم الأصول من الدخول في تعريف علم الأصول، سيتضح الضابط للقاعدة الأصولية. الضابط للقاعدة الأصولية وفقا لتعريف الشهيد الصدر يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.